الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. قال في الحديث 67: حدثنا مسدد، نعم، قال حدثنا بشر وهو مفضل، قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله، عن ابن سيرين، ابن سيرين عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه واسمه أبو بكر نفيل الحارث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. عقد المؤلف رحمه الله الإمام البخاري هذا الباب وأورد حديث أبي بكرة، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. وذكر حديث أبي بكرة بمعنى هذا الباب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وأما لفظ الباب فقد رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي بكر في غير هذا الموضع في كتاب الحج في باب الخطبة بمنى. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ، أي رب مبلغ أوعى من سامع، أي أفهم من سامع. رب مبلغ أي إليه عني، أوعى بمعنى أفهم لما أقوله من سامع. وهذا فيه أن الحديث قد يصل إلى من هو أفقه وأعلم ممن سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة. فمن أجل هذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ السنة، فقال: رب مبلغ، بمعنى إليه عني، أوعى من سامع، أي أنه أفهم وأفقه ممن سمع مني مباشرة. وهذا فيه أن الناس يتفاوتون في الفهم والفقه، فقد يسمع شخص الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهنالك من لم يحضر ذلك المجلس الذي حدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الحديث، فإذا بلغه إلى من لم يحضر ذلك المجلس ربما يكون ذلك المبلغ أفهم وأفقه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سمعه منه مباشرة بغير واسطة. وهكذا الشخص وهكذا هذا الأمر حاصل أيضا فيما بعد ذلك من الأزمان، فإن أهل العلم يتفاوتون في الفهم والفقه والإدراك، فقد يصل الحديث من راو إلى عالم يستنبط منه الفوائد الكثيرة، وذلك الراوي ربما ما فهم منه إلا مسألة واحدة فينقل ما رواه إلى شخص آخر يكون أفهم منه فيستنبط الفوائد الكثيرة والمسائل المتعددة. فأهل العلم يتفاوتون في الفهم والإدراك والفقه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلى كل من الحديث فيه الترغيب في تبليغ العلم، فيه الترغيب لرواية الحديث، وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى من لم يسمعه، سواء كان صحابيا لم يحضر ذلك المجلس أو كان تابعيا. وهكذا من جاء بعد الصحابة من التابعين أخذوا الأحاديث من الصحابة وبلغوها إلى أتباع التابعين، إلى أن جمعت الأحاديث ودونت في كتب الحديث، وحفظ الله عز وجل السنة بأمثل الحديث الذين جمعوا الحديث من أطراف الأرض ورحلوا عن بلدانهم وأوطانهم إلى بلدان بعيدة وعانوا المشاق والمخاطر من أجل أن يجمعوا الحديث، وتعبوا تعبا شديدا وعرضوا أنفسهم لأنواع من الهلاك، وتحملوا العطش والجوع والسهر والتعب الشديد والاقتراب عن الأهل والأولاد، ومنهم من كان يسافر على قدميه ما عنده ما يركبه فيسافر من بلد إلى بلد من أجل أن يجمع السنة وأن يحفظ السنة. فجمعوها بفضل الله عز وجل ودونت. ويأتي بعد ذلك من يقول لا تحتجوا بالسنة، الحجة إنما هي بالقرآن، ويريد أن يبطل ذلك المجهود الكبير الذي فعله من مضى من أئمة الإسلام وحفظ الله عز وجل بهم السنة. لولا السنة لما فهمنا القرآن، بل لما فهمنا الإسلام. نعم، لولا السنة لما فهمنا الإسلام ولضللنا ضلالا بعيدا. والمدخول في أحاديث السنة قد كشفه علماء الحديث، ولم يستطع أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة واحدة إلا وفضح، فضلا عن أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بحديث كامل، فهذا لم يستطعه أحد، أعني أنه يكذب ولا يفضح، هذا لم يحصل قط. فكل من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فضح وكشف، وسلط الله عليه أئمة الحديث. ف
فبينوا كذبه وألفت كتب الموضوعات وألفت كتب العلل فصفوا السنة من الأكاذيب ونقوها، وما استطاع أحد من خلق الله عز وجل أن يدخل كلمة واحدة تروج على علماء الحديث، بل كل من أراد ذلك فضح وهتك ستره. لكن كثير من الناس يغتون من جهلهم وما يدرون ما صنع علماء الحديث من الجهد العظيم في حماية السنة، ويأتي ويشكك وما يدريكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، يظن أن أخبار العلماء كأخبار الناس، حدثني أبي عن جدي، ولا القصص التي ليس لها أساس يتناقلها الناس فيما بينهم. بعض الجهال يظن أن المسألة من هذا القبيل، وما علم أن المسألة مضبوطة في غاية الضبط والإتقان. والذي يقرأ في كتب المصطلح وفي كتب العلل يجد جهدا عظيما لعلماء الحديث، وقرروا القواعد التي هي في غاية الإتقان في هذا الباب فيما يتعلق بالجر والتعديل، وفيما يتعلق بعلم المصطلح، معرفة الصحيح والضعيف، ومعرفة العلل، ضبطوا المسألة ضبطا عجيبا، وحفظ الله عز وجل بهم السنة حفظا عظيما. فألفت كتب العلل والموضوعات وكتب الجرح والتعديل وكتب المصطلح من أجل حفظ السنة، وحفظوا السنة بحمد الله عز وجل، وأخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، بقول عليه الصلاة والسلام ولو آية بلغوا عني ولو آية، فحدثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوا عنه وحفظت السنة بحمد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، أي رب مبلغ إليه عني أفهم لما أقوله من سامع مني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. وعبد الرحمن بن أبي بكر هو أول مولود في الإسلام في البصرة. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وفي مشروعية القعود على البعير في خطبة الناس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وما جاء من النهي عن ذلك فهو لغير حاجة، فالبعير وهكذا غير البعير من الحيوان لا يجعل الإنسان مقعدا له لما فيه من أذية البعير وإتعاب البعير، وهكذا إتعاب البهيمة سواء كانت من البعير أو من غير البعير، فهذا هو الأصل. إذن أما إذا دعت الحاجة والمصلحة الشرعية فلا بأس بذلك، قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وفي غيره. فلما خطب الناس في يوم النحر احتاج إلى أن يعلو ويرتفع حتى يشاهد الناس ويسمع قوله ويأخذ عنه، فخطبه النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره. قال قعد على بعيره أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأمسك إنسان بخطامه والذي أمسك بخطام الناقة هو أبو بكر كما جاء في غير هذه الرواية. قال وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه, وهذا الشك من الراوي, والمعنى واحد, فالخطام هو الزمام. قال وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه, قال أي النبي عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه, وهم يعلمون أن هذا اليوم هو يوم النحر, وهذا لا يجهله أحد منهم. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن يوم معلوم علموا أنه يريد شيئا آخر, ما يريد الاستفسار عن أمر معلوم, فإن هذا اليوم هو يوم النحر وقد علم الجميع أنه يوم النحر, فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أي من هذا؟ ما سألهم هذا السؤال إلا من أجل أن يفيدهم أمرا لا يعرفونه, فلهذا سكتوا وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه المشهور. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أي بعد أن سكتوا أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالجواب المعلوم, وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد الذي طرأ في أذهانهم أنه سيسميه بغير اسمه. قال فأي شهر هذا؟ ولما سأل عن الشهر جاء إليهم الظن من جديد أنه سيسميه بغير اسمه, فإن ذلك الشهر شهر معلوم عند الجميع وهو شهر ذي الحجة. فقال أي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة, ويقال بكسر الحاء وبفتحها بذي الحجة والحجة, ويقال أن الكسر أشهر, وهكذا ذو القعدة والقعدة بالفتح وبالكسر, ومنهم من يقول أن الفتح أشهر بذي القعدة. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا. إذن هذا الذي أراده عليه الصلاة والسلام من استفساره السابق, أن يبين لهم حرمة الدماء والأموال والأعراض, وأن حرمة هذه الأشياء كحرمة يوم النحر وكحرمة شهر ذي الحجة وكحرمة البلد الحرام. قال فإن دماءكم, أي فإن سفك دمائكم وأموالكم, أي وأخذ أموالكم وأعراضكم بمعنى سلب الأعراض أو القدح فيها أو نحو ذلك. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا, وهو يوم النحر, وتحريمه كان معلوما لديهم في شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة, وتحريمه أيضا كان معلوما لديهم, وكان معلوم لديهم قبل الإسلام. فكان أهل الجاهلية يعظمون يوم النحر ويعلمون شدة تحريمه، ويعظمون أيضا شهر ذي الحجة وهو من أشهر الحرم، وكانوا لا يقاتلون في الشهر الحرام. وهكذا قال في بلدكم هذا وهو البلد الحرام، وكانوا أيضا يعلمون حرمة البلد الحرام من قبل الإسلام وبعد الإسلام، فحرمة هذه الأمور الثلاثة معلومة عندهم. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة يوم النحر وحرمة الشهر شهر ذي الحجة وحرمة البلد الحرام، وليس المراد بذلك التساوي في التحريم، وإنما المماثلة في أصل التحريم. وإلا فإن حرمة الدماء والأموال والأعراض أعظم من حرمة يوم النحر ومن حرمة الشهر ذي الحجة ومن حرمة البيت الحرام. فحرمة دماء المسلمين المعصومة وحرمة أموال المسلمين المعصومة وأعراض المسلمين المعصومة أعظم من حرمة الأيام والشهور والبلدان. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن هذا حرام كهذا، أي في أصل التحريم لا في مرتبة، في مرتبة التحريم، فإن المراتب متفاوتة. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى، أي يبلغ من هو أوعى له منه، وهذا محل الشاهد من الحديث. فإن الشاهد أي الحاضر الذي سمع كلامه عليه الصلاة والسلام عسى، وهي للإطماع، فإن الشاهد عسى أن يبلغ أي ما سمعه من الحديث من هو أوعى له منه، أي من هو أفهم وأفقه له منه. فمن أجل هذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ السنة، رب مبلغ أوعى من سامع، كما قال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر من ألفاظ هذا الحديث. إلى هنا.